الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم بإذن الله عز وجل ستكون محاضرة في مقرر فقه العبادات اثنين، ومحاضرة اليوم عن الإحرام ومواقيته وكيفيته وعن محظوراته أيضا، ثم نتطرق إن شاء الله بإذن الله عز وجل إلى أعمال الحج والعمرة. وقد سبق وأن تكلمنا عن تعريف الحج وحكمه وعن الحكمة من مشروعيته وما يجب عليه وما يجب أو شروط وجوب الحج وأيضا شروط الصحة. اليوم بإذن الله عز وجل الكلام يكون على الإحرام والمسائل التي قد ذكرناها. فالإحرام هو فاتحة أعمال الحج والمدخل إلى نسكه ومختلف واجباته وأركانه، وهكذا أيضا بالعمرة. والإحرام له مواقيت، له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية المراد بها الفترة الزمنية التي يصح أن يقع فيها الحج، والمواقيت المكانية يقصد بها الحدود المكانية التي يجب ألا يتجاوزها قاصد الحج إلا وهو محرم. المواقيت الزمانية هي عبارة عن شهر شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، وبينها سبحانه وتعالى في قوله الكريم: الحج أشهر معلومات. والمواقيت المكانية وهي الحدود المعروفة التي تحيط بالحرم من جهاته المختلفة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عباس حين قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فهو من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فتكون هذه الحدود أو هذه المواقيت: الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة ويسمى الآن أديار علي، والميقات الثاني ميقات أهل الشام وهو الجحفة والميقات الثالث وهو ميقات أهل اليمن وهو يلملم، والميقات الرابع ميقات أهل نجد وهو قرن أي قرن المنازل، وميقات أهل العراق وأهل المشرق وهو ذات عرف. أما من كان دون هذه المواقيت أي من المواقيت باتجاه مكة أو الحرم فيحرم من المكان الذي هو فيه أي من منزله، حتى أهل مكة أي حتى من كان في مكة فإنه يحرم بالحج من مكة. كيفية الإحرام بالحج أو العمرة: الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك سواء كان حجا أو عمرة، ونسكهما يعني وفي هذا الكيفية ينبغي مراعاة أمور. الأمر الأول أن الحاج أو المعتمر إذا أراد النسك عليه أن يتقدم بممهدات، من هذه الممهدات أي قبل الإحرام، قبل نية الإحرام، الاغتسال وهو سنة وينوي في اغتساله الإحرام، فإن عجز عن الاغتسال تيمم. أمر الثاني التطيب، تطيب بدن، تطيب بدن، ولا بأس إذا بقي شيء من روائح هذه الأطياب على الحاج أثناء النسك. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول كأني أنظر إلى وبيصة الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتمر، أي المفرق راجع، وبيص بمعنى البريق. الأمر الثالث التجرد، تجرد الرجل، أن يتجرد الحاج أو المعتمر عن المخير، أو كما يقول بعض العلماء المحيط من الثياب، وهو واجب، ويستعيض عنه أي عن هذا المخيط بإزار ورداء، ويسنى أن يكون أبيضين. أما بالنسبة للمرأة فلا يجب عليها سوى كشف وجهها وكفيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلتثم المرأة ولا تلبس القفازين. أيضا الصلاة ركعتين، يصلي ركعتين وهي سنة، ينوي بهما سنة الإحرام، ينوي بهما سنة الإحرام. الأمر الثاني إذا أنجز هذه الممهدات من التجرد من الاغتسال وأيضا الصلاة ركعتين، فإذا أراد المسير على أي وسيلة كانت، على أي وسيلة كانت، فإنه يبدأ بالإحرام والنية، أي ينوي بقلبه الإحرام بالحج والعمرة مع تحديد نوعية هذا الإحرام، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثالثا للحاج أن يختار في عقد النية، يعني عند أن ينوي أن يختار ويحدد هذا نوعية الحج التي يريدها أو الذي يريده، ولأن الحج قد يكون إفراد، قد يكون الحاج قد يكون مفردا، وقد يكون قارنا، وقد يكون متمتعا. وهذه الكيفية الثلاث الكيفيات المعروفة، يعني ينوي بالحج بالإحرام الحج فقط، وهذا ما يسميه العلماء الإفراد، وقد ينوي وله أن ينوي بإحرامه العمرة ثم إذا فرغ أحرم بالحج، وهذا ما يسميه العلماء بالتمتع. وقد ينوي يعني حجا وعمرة مع بعض معا ويمضي في الحج، وهذا ما يسميه العلماء بالقارن أو الإقران. للإحرام محظورات، أي محرمات يحرم على الحاج أو المعتمر أن يقع فيها من هذه أو هذه، وهذه المحظورات أو المحرمات، أولا لبس المخيط، لبس المخيط أو المحيط في جميع بدنه، والثاني تغطية الرأس إلا من عذر أو تغطية بعضهم، سواء كان بوسائل التغطية يعني من المخيط وغيره، أو كالعمامة والقرنسوة، أو كان بغيرها من الأشياء. أما إذا استظل بجدار أو مظلة بحيث لا تلامس الرأس فلا مانع من ذلك، ودليل ذلك حديث ابن عباس، ودليل ذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عنده قال عنده أن سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرايلات ولا البرانس ولا الخفاش ولا الخفاش. إلا أحد لا يبنى عليه فليندس الفصين وليقطعهما. الثالث ترجيل الشعر وهو التسريح التمشيط للشعر، لأن هذا ربما يصير وسيلة إلى تساقط الشعر، هنا محظور. الأمر الرابع حلق الشعر أو نفسه إلا إذا كان هناك ضرورة، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وخامس تقليم الأظافر، ولأن هذا فيه نوع من الترفه والحاج والمعتمر ممنوع من ذلك. الأمر السادس التطيب أو التطيب بأن يلقي على بدنه أو ثوبه شيء من الأطياب، هذا أيضا محظور، لكن إذا بقى شيء من الطيب الذي تطيب به الشخص قبل الإحرام فلا يضر ذلك، كما مر علينا من حديث عائشة. الأمر السابع قتل الصيد المأكول إذا كان بريا أو وحشيا. بريا خرج به صيد البحر، لأنه لا بأس بصيد البحر من المحرم، وخرج به الوحشي الأهلي والمأكول أو الإنسي كالدجاجة والنعم الأخرى. الأمر الثامن عقد النكاح، سواء كان فعل المحرم ذلك لنفسه أو فعل أو لغيره بتوكيل منه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي ولا يتولى ذلك، أي لا يتولى ذلك لنفسه ولا لغيره. الأمر التاسع الجماع بأشكاله وأنواعه المختلفة، لصريح قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث فسر بعدة تفسيرات منها الجماع. الأمر العاشر المباشرة بشهوة فيما دون الجماع كلمس وقبلة ونحن ذلك، ويدخل في ذلك أيضا الاستمناء، أنه داخل في الرفث، داخل في الرفث. هذه الأشياء تحرم مباشرة في حال الإحرام بالحج أو العمرة، للحج والعمرة إذا باشرها الشخص عالما مختارا بغير ضرورة. فإن كان غير عالم أو لم يكن مختارا أو جاءته لذلك الضرورة كمرض وغيره لم يحرم عليه، واجب عليه الفدية، واجب عليه الفدية. أعمال الحج والعمرة، أعمال الحج والعمرة متعددة، منها ما هو واجب، منها ما هو ركن، ومنها ما هو سنة، منها ما هو سنة، ومنها ما هو من التوابع كالأدعية وغيرها. فنذكر إن شاء الله شيئا من ذلك، ونبدأ بالواجبات. والواجبات تفترق عن الأركان من جهة أن الواجبات يجب بتركها إراقة دم، وأما الأركان فلا تجبر، إذا يعني تركت لا تجبر بإراقة الدم، بل لا بد من الإتيان بهذا الركن. والواجبات على النحو الآتي: أولا أو الواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات واجب، وأما الإحرام بنفسه فهو ركن، فقد سبق وأن ذكرنا وتكلمنا عنه مفصلا. فيجب على الحاج إذا أراد أن يدخل في الحج أن يحرم، أن يحرم به في ميقاته الزماني والمكاني، في ميقاته الزماني والمكاني، وقد ذكرنا المراد بالميقات المكاني والمراد بالميقات الزماني. الواجب الثاني المبيت بمزدلفة. فإذا نزل الحاج من عرفة بعد غروب شمس يوم عرفة ووصل إلى مزدلفة، وجب عليه المبيت بها ويبقى فيها إلى ما بعد منتصف الليل، أي فلا يجب عليه أن يبقى بعد ذلك فيها إلى الفجر، ذلك اتباعا للنبي عليه السلام كما جاء في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الثالث رمي الجمار، الجمار أي الجمار الثلاث. فيجب على الحاج إذا نزل من عرفة ثم بات من مزدلفة ثم اتجه إلى منى أن يتجه أولا إلى جمرة العقبة، وهي في آخر منى مما يلي مكة، فيرمي هذه الجمرة بسبع حصيات، بسبع حصيات بحيث تقع في المكان المحدد. ويدخل وقت رمي هذه الجمرة التي محددا ترمى في اليوم العاشر من بعد منتصف ليلة العيد، من بعد منتصف ليلة العيد، ويمتد ذلك إلى مغيب شمس يوم العيد. وهذا بالنسبة لما يكون من رمي الجمار يوم النحر، فلا ترمى إلا جمرة العقبة. ثم بعد ذلك في الأيام الأخرى وهي في أيام التشريق، يوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر والسادس عشر، ترمى الجمار الثلاث، واللي هو يبتدي بها يعني كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر طويل أنه ثم يجب عليه في كل يوم من أيام التشريق ويرمي سبع حصيات على كل من الجمرة الأولى، ثم وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، على هذا الترتيب. يبدأ وقت الرمي للجمار نسبة لأيام التشريق من زوال الشمس، من زوال الشمس ويبدأ ويمتد إلى الغروب، يمتد إلى الغروب، وهكذا كل يوم من أيام التشريق يرمي الثلاث الجمار ابتداء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويسقط وجوب رمي الجمار يوم الثالث، أي اليوم الثالث من أيام التشريق، إذا أراد الحاج أن ينفر من منى، فإنه إذا أراد ذلك فيجوز له بشرط أن يرمي الجمار اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب شمس هذا اليوم. وهذه رخصة للمتعجل لقوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا غربت شمس ذلك اليوم، شمس اليوم الثاني، والحاج لم ينفر من منها، وجب عليه المبيت ثم يرمي اليوم الثاني. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أو ليلتي التشريق. فلا يكفي أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق ثم ينزل إلى مكة فيبيت فيها، بل يجب عليه أن يبيت بمنى ليالي يعني ليالي التشريق لليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق. أما ليلة اليوم الثالث فقد رخص له في عدم المبيت فيها بشرط ألا تغيب شمس وتغيب عليه الشمس وهو لا يزال في منها. فإذا غربت قبل أن ينفر منها وجب عليه المبيت تلك الليلة ورمي الجمار لليوم الثالث. الواجب الخامس طواف الوداع، طواف الوداع. فإذا أتم الحاج نسكه وأنهى أعماله وأراد الخروج من مكة وجب عليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع، طواف الوداع على صحيح من أقوال أهل العلم لما رواه البخاري عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليكون آخر عهدك بالبيت. فإذا طاف طواف الوداع فلا يمكث بعده بل يبادر بالخروج من مكة، فإن مكث فيها لغير حاجته ولا أو كانت له حاجة لا تتعلق بالسفر كعيان مريض وغير ذلك وجب عليه إعادة الطواف. هذه الأعمال التي هي واجبات، فالواجبات خمسة. بالنسبة للأركان، بالنسبة للأركان علمنا أن الفرق بين الأركان والواجبات من الأركان لا بد من الاتيان بها ولا يجزي عنها أو عن تركها دم، أما الواجبات فإذا لم يأتي بها الحاج جبرها بالدم وجبت عليه الفدية. والأركان هي الإحرام، وقد تكلمنا بالمراد بالإحرام أنه نية الدخول في النسك، وتكلمنا عن كيفيته وعن آدابه. الركن الثاني الوقوف، الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هو الركن الأهم كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أي أدرك الوقوف. وللوقوف بعرفة شروط، وقوف بعرفة شروط. الشرط الأول أن يكون الوقوف بها في جزء من أجزاء الفترة المحددة للوقوف، وهي تبدأ من ظهر يوم، من ظهر اليوم التاسع من الحجة إلى فجر يوم النحر. فلو وقف الحاج بعرفة قبل ذلك أو بعده فلم يتم ولم يعتبر حجة، ويكفي أن يحضر من الوقت المحدد للوقوف بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة، لكن العلماء يقولون يفضل أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل وجزء من الليل. الشرط الثاني في الوقوف بعرفة أن يقف ضمن الحدود، أي ضمن الحدود المكانية لعرفة، أي في المكان المحدد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا وقفت وعرفة كلها موقف، فلا يكفي أن يقف في بعرنة بل عليه أن يقف في المكان المحدد، عليه أن يقف في المكان المحدد. الركن الثالث من أركان الحج الطواف، أي طواف الإفاضة، يسمى الطواف الواجب ويسمى طواف الزيارة، فهو ركن لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشترط لهذا الطواف شروط. الشرط الأول أن يتوفر له ما يشترط لصحة الصلاة، أن يتوفر له أي للطواف، يشترط في الطواف ما يشترط في صحة الصلاة من النية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهكذا أيضا الطهارة من النجاسات على البدن أو الثوب أو المكان، وأيضا ستر العورة، ستر العورة، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا إن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الشرط الثاني ألا يدخل بشيء من جسمه أثناء الطواف إلى حدود الكعبة، ف فعليه أن يطوف بالبيت من الخارج، خارج الحدود، خارج الحدود. والعلماء يريدون يعني بهذا الشرط ألا يدخل إلى الحجر الذي هو، لأن الحجر يعتبر من حدود الكعبة، أي من داخل الكعبة. الشرط الثالث أن يجعل البيت عن يساره، أي أثناء طوافه بادئا بالحجر، فيجعل البيت أي الكعبة عن يساره ويبتدي بالحجر الأسود ثم يسيء طوافه. فلو بدأ بما وراء الحجر لم يحتسب هذا الطواف، وذلك للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يشترط أيضا أن يكون طوافه 7 أشواط، أي من جهة العدد، فعندئذ يتم طوافه إذا طاف 7 أشواط. الركن الرابع السعي، السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. والصفا والمروة راضيتان قرب البيت، والمراد من السعي أي أن يسير من الصفا إلى المروة ثم العكس 7 مرات، من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة أخرى. ودليل هذا الركن أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال أيها الناس اسعوا، وأيضا أن جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل أنه يعني لما طاف ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به. ويشترط في هذا السعي أن يكون عقب طواف، سواء كان طواف القدوم أو الذي استحب أن يفعله الحاج أول مقدمه مكة، أو كان طواف الإفاضة أو طواف الركن. وأيضا أن يكون مؤلفا من 7 أشواط، يعني أن يكون العدد 7 أشواط، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ومن مرة إلى الصفا شوط. وعادة سيبدأ بالصفا وسيختتم بالمرة. الشرط الآخر أن يقطع جميع المسافة، أي أن يقطع جميع المسافة من الصفا إلى المروة وأيضا من المروة إلى الصفا، فلو أنقص ولو شبرا لم يصح ذلك الشوط ولم يدخل في الحساب. الأمر الآخر هو أن يتابع وأن يواري بين هذه الأشواط، أي بين هذه الأشواط 7، فلو فصل بينها بفاصل كبير عرفا وجب عليه أن يستأنف، وجب عليه أن يستأنف السعي من جديد. الركن الخامس الحلق، ويشمل هذا الركن مطلق ما يسمى قصا للشعر، فيدخل قص 3 شعرات فأكثر، ويدخل الحلق بمعنى الاستئصال، أي استئصال شعر الرأس، كما يدخل أيضا التقصير كما كان قدر. ويشترط لهذا الحلق ألا يسبق وقته، أي أن يكون هذا الحلق في الوقت المحدد فلا يسبق، ووقته بعد منتصف ليلة النهر، فلو حلق قبل ذلك كان آثما واستوجب الفدية. ألا يقل عدد الشعرات حلقا أو تقصيرا عن 3 شعرات على الصحيح عند الشافعية، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، والرؤوس كناية عن الشعر. ويشترط أن يكون الشعر المحلوق من حدود الرأس فلا يغني أو فلا يغني عنه حلق شعرات من اللحية أو من الشاربين أو من الشاربين شاربين. بالنسبة للمرأة فتقصر ولا تؤمر بالحلق. أعمال العمرة، أعمال العمرة تتلخص في الآتي: الإحرام بها على طريقة الإحرام بالحج، والمواقيت أيضا للإحرام، وقد ذكرنا أيضا الإحرام المواقيت الإحرام للعمرة. ثانيا يدخل مكة فيطوف بها، أي يطوف طواف العمرة مباشرة دون طواف القدوم. السعي يسعى بين الصفا والمروة، السعي الحج. الأمر الرابع الحلق، تحلق أو يقصر من شعر رأسه، ولذلك يتحلل المعتمر من أعمال الحج من أعمال العمرة والتزاماتها. هذا ما يتعلق بالإحرام وأعمال الحج من الواجبات والأركان. وإن شاء الله سيبقى لنا أو يبقى لنا الكلام عن السنن، أي سنن الحج، وإن شاء الله يكون في مجلس قادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذه المجالس، والحمد لله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.